قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات كثيرة.
نعم.
الله عز وجل أمرنا بأن نحكم بحكمه تبارك وتعالى.
نعم شيخنا الحبيب، يعني عندما تقول الحكم بما أنزل الله أو حكم بالشريعة واجب، نفهم من كلمة واجب أن إذا تركه الإنسان يقع في الإثم.
نعم.
يعني أن هذا الأمر فرض حتى في أيامنا هذه، أما المقصود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن والسنة.
الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم العالم، وهو الذي يعلم أحوال العالم، ويعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم مآل هذه الأمة وماذا تنتهي هذه الأمة. فالله عز وجل عندما أنزل أحكام، أنزل أحكام عامة ومستمرة حتى يأتي الدليل ويخبرنا الله عز وجل بأن هذا فقط في حالة خاصة في وضع معين، وإلا لو فتح الباب لقي حتى الصلوات فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نصلي الآن؟ الصيام، الزكاة، الحج.
جميل.
الأوامر هذه العامة والمطلقة، مطلقة الزمن، إذا نستمر في مسألة هذا الزمن إلى قيام الساعة.
هذا هو الأصل.
هذا هو الأصل حتى يأتي الدليل ويقول لا فقط هذا لمرحلة معينة.
فلو قال بعض الناس شيخنا يقول مثلا يأتون بدليل من القرآن أو من السنة يدل على وجوب تطبيق الشريعة في زماننا، وليس هذه الآيات خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل.
هذا يعني أنت أتيني بالدليل الذي يدل بأن هذه التطبيق الشريعة فقط مقتصرة على عهد النبوة. أنت أتيني بالدليل الأصل على العموم.
سبق هذا.
فإذا كل المسائل يعني إذا الأحوال الشخصية فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
المواريث فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقات الاجتماعية فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الربا محرم فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن نزل فقط في عهد النبوة اللي هو أفضل عهد على وجه الأرض. فقط القرآن نزل لهذا الوضع ولهذا العهد، هو أفضل عهود وأفضل أزمنة وأفضل عقود.
نعم.
أتت الشريعة لكي تسعد البشرية، أتت هذه الشريعة. إذا كان بهذا كان ما عرف حقيقة مصالح البركات التي تأتي من وراء هذه الشريعة.
نعم.
وسر هذه الشريعة وسعادة هذه الشريعة، من طبق الشريعة يرى السعادة والراحة والسرور. في حقيقة هذا إنسان بعيد جدا الذي يتكلم مثل هذا الكلام.
نعم.
إنه بعيد جدا، وإذاك ما تلذذ مثل هذه الشريعة.
طيب شيخنا، أنا يعني استأذنك أن نرجع هذا المحور، قضية فوات تطبيق الشريعة إلى 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 يعني وقت لاحق في هذا اللقاء. يود شيخنا بعد أن ذكرتم بارك الله فيكم حكم تطبيق الشريعة وأنها بعبارة واضحة فرض، فرض على 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 كل مسلم، نأتي شيخنا إلى سؤال مهم وهو ما المقصود تطبيق الشريعة؟ بعض الناس يعني يقول تطبيق الشريعة يعني قطع الأيدي، تطبيق الشريعة يعني جلد الزاني غير المحصن أو رجم الزاني المحصن، يعني يقصر تطبيق الشريعة فقط على الحدود، فما المقصود تطبيق الشريعة؟
أصل الشريعة هي حدود. أصل الشريعة من التزم بها يسعد بها في علاقته مع الله عز وجل، في علاقته مع الناس.
نعم.
فالأصل أن الإنسان مثلا كما يقال فائدة الدراسة، فلان يربي أبنائه، والد يربي أبنائه، افعلوا كذا وافعلوا كذا. الحياة الأسرية ما هي قائمة على الضرب وعلى العقوبات وعلى كذا، وإنما تأتي العقوبات للمنع.
جميل.
لمنع هذا الإنسان ومنع هؤلاء الأولاد من الالتزام بالأمور التي فيها سعادة له، فيها سعادة لهم وفيها راحة لهم وفيها سرور لهم وفيه كما يقال كمال الراحة وكمال السعادة والحياة الطيبة. فتأتي هذه الحدود للمنع. ولذلك الأصل مو الضرب، الأصل مو العقوبة، وإنما العقوبة كما يقال مجرد للإعانة حتى يسير على لتحقيق المقصد. فأصل الشريعة قائمة على عبادة الله عز وجل حتى يسعد الإنسان بهذه العبادة ويسعد الإنسان في علاقات، هذا أصل الشريعة. بينما تأتي العقوبات ليستمر على هذا المقصد. فإذا العقوبات ما هي إلا وسائل، العقوبات ما هي إلا وسائل، المقصد الأصل للشريعة هو سعادة البشرية بعبادته لله عز وجل، فيسعد في عبادته مع الله ومن ثم يسعد في حياته البشرية وفي علاقاته مع الناس.
إذا شيخنا ليس المقصود عندما نقول، لأن المشكلة شيخنا بعض الناس حتى بعض المطالبين يعني ربما تخونهم العبارة، حتى بعض المطالبين يركز على هذا الجانب، يعني مما أدى إلى أن عوام الناس تصور التصور يعتقد أن فقط تطبيق الشريعة يعني حدود، لأنه يجد من بعض الناس من بعض المطالبين يركز على هذه القضية عندما في طرحه، وهو يعني ربما كما نقول خانته العبارة عندما يضرب بعض الأمثلة مثلا عن قضية السجون أو العقوبات، ثم يأتي بالدليل بالحكم الشرعي وهو الحد ويتم التركيز عليه، وأيضا تسليط الضوء من قبل أعداء الدين، فللأسف فشى هذا المفهوم بين الناس أن تطبيق الشريعة المقصود بها الحدود. فذكرتم شيخنا أن هذه القضية يعني قلتم كلمة جميلة جدا بارك الله فيكم، قضية أن 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 الحدود ليست هي الأصل، يعني يبقى الأصل شيخنا ذكرتم قلتم السعادة التي أرادها الله تبارك وتعالى.
نعم، يسعد بها الإنسان في علاقته مع الله عز وجل عبادته، ومن ثم علاقته مع الناس. ولذلك في تطبيق الشريعة علاقة الإنسان مع زوجته، وإذا كما يقال وهي ما يسمى الآن بالأحوال الشخصية، بحيث كيف يتعامل مع زوجته، عند مع زوجته عندما تحصل بعض المشاكل، كيف ما هي الحقوق، ما هي حقوق الزوجة، ما هي حقوق الزوج، ما هي حقوق الوالدين، ما هي حقوق الأولاد.
جميل.
إذا توفي الإنسان الإرث كيف يتصرف به، كيف إلى آخره. طبعا هذا جانب حياة اجتماعية، حياة اقتصادية، بحيث حتى ما تحصل انهيارات اقتصادية مثل ما حصل في العالم.
صحيح.
تطبيق الشريعة علاقة الحاكم مع المحكوم، علاقة الدول مع بعضها، السياسات الآن سياسات كما يقال كنا نعيش في غابة، الكل يلتهم ذئاب، بينما الشريعة أتت ليسعد الناس وتسعد كما يقال تسعد الدول عندما تطبق الشريعة.
شيخنا الحبيب يعني إذن لي في هذه المقاطعة، لكن قد يقول قائل، وأنا قلت لك أستبيحك عذرا سأكون يعني ممثل للطرف الآخر، قد يقول قائل هذا كلام نظري، يعني أنت ذكرتم بارك الله فيكم أن الشريعة تستطيع أن تهيمن على جميع جوانب الحياة. هل هناك أمثلة؟ يعني هل هناك مثلا عندما نتهم الآخرين ونقول بأن انهيار اقتصادي في أمريكا وأوروبا، طيب ماذا قدمتم أنتم أيه من تطرحون الشريعة كبديل؟ هل هناك بديل واقعي يعني يحل هذه الأزمات الاقتصادية أو الأسرية أو كما تفضلتم؟
الحل واقعي، القواعد موجودة، قواعد الشريعة. من تعامل بالقواعد الشرعية المنضبطة ما حصل انهيار اقتصادي، وفي المقابل من تعامل بالربا ومن تعامل بالمقامرة حصل له انهيارات اقتصادية. ولذلك أقل من تأثر بالانهيار الاقتصادي اللي حصل في العالم في الوقت الحاضر اللي هم الربويين، البنوك الربوية، الشركات الربوية، المعاملات الربوية، بينما أقل ناس أو أقل مجموعات أقل شركات تأثرت هي الشركات الإسلامية. بينما أولاك وإن كانت الشركات الإسلامية تأثرت لأن لها علاقة
طبيعية
بيها، لكن أكثر من تأثر
تأثير مباشر.
نعم. الشركات، ولذلك أظن أوباما وهو رئيس أكبر دولة في الوقت الحاضر، أظن منذ سنتين دعا بعد ما حصل انهيار الاقتصادي هذا، دعا إلى مؤتمر إسلامي في الاقتصاد الإسلامي في أمريكا، وأخذ يحث على
أن هو فقط يبي الحل. يبي كان الإسلام الليبرالي ما عنده مشكلة.
وأذكرك مثال. ريغن، في عهد ريغن حصلت مشكلة اقتصادية كبرى في إنجلترا في أمريكا، فقابلوا معه في مقابلة تلفزيونية، فقالوا له طبعا هو ريغن بعد اقترح اقتراح، وفعلا انتشل أمريكا من التعثر الاقتصادي كانت واقعة فيه، هذا تلفزيوني. فقال له كيف فكرت بهالحل هذا؟ قال شيء بسيط، قرأت كتاب لرجل عربي، ما قال مسلم، قال رجل عربي يسمى ابن خلدون، فذكر هذه المشكلة نفس المشكلة التي نحن واقعون فيها، ذكرها وذكر حلها، فذكرت فأخذت هذا الحل وحاولت أطبقه وفعلا طبقته
ونجحنا.
يعني فقط عندما أخذ قاعدة واحدة ذكرها ابن خلدون،
هذا شرعية طبعا.
نعم،
القاعدة
قاعدة شرعية اقتصادية.
جميل.
فانتجلت أمريكا من
الأزمة،
من التعثر الاقتصادي ومن الأزمة اللي وقعت فيها. هذا مثال.
نعم. طيب شيخنا أيضا يعني سمعت، لا أريد حقيقة أن ندخل لهذا المحور لأن سيكون جل يعني الوقت في هذا المحور وهي قضية فوائد تطبيق الشريعة، لكن دعنا شيخنا الحبيب بعد أن ذكرتم حكم تطبيق الشريعة أنه واجب، المقصود من تطبيق الشريعة أن يعني أن تكون الشريعة مهيمنة على جوانب الحياة السياسية والاقتصادية وإلى آخره، نأتي شيخنا سؤال يعني قد يقودنا إلى بحث طويل، لكن لا نريد حقيقة أن نسترسل وراءه، لكن أجد أن لزاما أن يطرق، وهو ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ هل هو فقط حالة واحدة أم حالات؟
فمن حكم بغير ما أنزله مستحلا يقول حلال أن أحكم بغير ما أنزل الله، سواء كانت الشريعة أفضل من القانون الوضعي أو مساوية القانون الوضعي أو دون قانون وضعي، لكن يجوز أن أحكم بغير الشريعة، يعني يجوز أن أحكم بالأحكام التي تعارض الشريعة، يجوز عنده هذا، يجوز هذا كفر مخرج من الله، استحله هذا كفر مخرج من الله. أما إذا قال والله بسبب الأوضاع موجود أنا أعلم أن الشريعة أفضل وما أستحل، مو أعلم أن هذا محرم، لكن الأوضاع العالمية، ضغوطات العالمية، وسائل العالمية، وصعب أحكم بالشريعة، هذا يعتبر في هذه الحالة هذا الإنسان ظالم، قد وقع في هذا الظلم، فاسقون وعالمون كما أخبر الله عز وجل، مستحل كافرون.
العفو، سؤال شيخنا هني، هل الأصل الاستحلال أم عدم الاستحلال؟ يعني شخص حكم بغير ما أنزل الله، ما سألنا هذا الآن، هل يعتبر فعله مستحلا أم لابد أن يصدر عنا أمر صريح أكثر أو تصريح أكثر أو أمر إضافي أكثر حتى يظهر استحلاله؟ يعني هل الأصل في من حكم بغير ما أنزل الله أنه استحل أم أنه لم يستحل؟
إنسان زنى، هل الأصل أنه مستحل للزنا أو يعني أو الأصل بأنه غير مستحل للزنا؟
المسلم أنه غير مستحل،
الأصل ما غير مستحل،
صحيح،
لكنه اتبع هواه. إنسان فتح والعياذ بالله بيت للدعارة والعياذ بالله، إذن زنا يمارس دوما ليل نهار. إنسان فتح حانة للخمر، يقول أعلم بأنه ما قال أعلم بأنه فتح حانة للخمار والعياذ بالله، نقول بأن هذا إنسان كافر مستحل. الأصل أنه غير مستحل حتى يظهر الدليل، قال لا إله محمد رسول الله دخل في الإسلام، ما يخرج من الإسلام حتى يظهر الدليل الواضح بأنه قد كفر، أي استحل مخالفة الشريعة بأن هذا الأمر يجوز له أن يخالفه.
جميل. نعم. إذا شيخنا مجرد المخالفة أو مجرد الحكم، حتى نكون أكثر يعني دقة، مجرد الحكم، حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، لا يعد هذا الأمر استحلالا؟
لا يعد استحلالا. لماذا؟ قال لا إله الله، مثل ما قال لا إله الله هو مسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما أراد أن يضرب ذاك الإنسان الكافر، عندما كان كافر يضرب في المسلمين ويقتل في المسلمين، أتى أسامة رفع عليه السيف فقال لا إله الله قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال رسول الله ما قاله إلا خوفا ودرءا للسيف
فيما يظهر.
إيه؟ قال هل لا شغلت عن قلبه؟ قال لا، الله دخل في الإسلام، ما تخرجه حتى يأتي بدليل واضح، حتى يفعل شيء واضح ما يختلف عليه اثنان بأنه كفري، هذا العمل عمل كفري غير مختلف فيه، ولا يختلف اثنان بأنه فعله عن كفر وعن استحلال.
جميل. أيضا شيخنا هنا يعني سؤال حتى نخرج من هذا المحور، لكن أرى أيضا لزاما ومن باب الإنصاف أن يعني يطرح، وهو قد يقول قائل، ذكرتم الآن أنه مجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد استحلالا قلبيا، يعني يكفر بموجبه، قد يقول قائل يا أخي لكن هذا في قضية واحدة، لكن إذا مثلا فتح المحاكم تخالف الشريعة وسن القوانين ودع الناس للتحاكم إليها لما يخالف الشرع، ألا يلزم من هذا أنه استحل بقلبه؟
الآن نفس القضية، إنسان فاجر، مسلم فاجر، عنده أموال، فتح بنك ربوي، وفتح بيوت للدعارة، وفتح حانات كلها خمور، وأخذ يسرق أموال الناس، الآن هذا دوما زنا والعياذ بالله، خمر دائم، ربا دائم، فتح محل للمقامرة، فتح كبريهات، فعل كل هالأمور هذه، نقول بأنه كافر؟ مداوم على الشيء هذا، وهو أصل هذا في البيت، في بيته أصل هذا، وأصل الشركات الموجودة كما يقال، أول من فتح شركة، هل نقول بأن هذا الإنسان كافر؟
لا طبعا،
ما في دليل، ما أنه قال هذا الإنسان، قال هو دخل في الإسلام، ما يخرج بمعصية، وإنما يخرج باستحلال، سواء بجحود أو باستحلال أو بتكذيب أو إلى آخر.
لأن الشيخ أيضا هنا يعني يسأل سائل يقول طيب كيف نعرف الاستحلال؟
الآن نريد أن ندخل هالموضوع، هذا
يعني حتى نخرج شيخنا بس يعني
لابد أن تكفر عدة ضوابط. أولا لابد أن يكون الفعل الذي فعله كفر مخرج من الملة، فعل هذا الإنسان، ثم علم هذا الإنسان بأن هذا الفعل كفر مخرج من الملة ووقع فيه وهو يعلم،
نعم
ووقع فيه، ثم بعد ذلك نوقش وأقيمت عليه الحجة.
جميل.
كيف نعرف بأنه أقيمت عليه الحجة؟ لا يختلف اثنان بأن الحجة قد أقيمت عليه.
تمام.
الأمور الأربع الأولى فعلها إمام أحمد مع المأمون، فعلها إمام أحمد مع المعتصم وما كفره. حتى يأتي الشيء الخامس بأن لا يختلف اثنان بأن الحجة قد أقيمت عليه وقد تبين له. الأمر السادس أن يفعله بإرادته لا بإكراه.
نعم.
ولا يكون مغلق عليه، لا يكون مخمور، ولا يكون نائم، ولا يكون إنسان في حالة غفلة، ولا يكون مغلق كما يقال،
أو سبق لسان،
أو سبق لسان، أو في حالة غضب دون دون شعور يتكلم ولا يعلم ماذا يقول. كل هذا ثم لم يختلف اثنان بأن هذه الأمور قد وقعت عليه، بعد ذلك كفر. لا يحتاج ضوابط، هي مسألة سهلة
أو عاطفة شيخنا، أو ردة فعل.
نعم.
إذا شيخنا يعني نخرج من هذا المحور حقيقة الذي يعني كما قلت لك كان لزاما أن نطرق حقيقة هذا الموضوع، نأتي شيخنا لمحور مهم جدا وأشرتم إلى يعني بعض قضايا، وهو ربما يكون بيت القصيد من هذا اللقاء الذي أردنا حقيقة أن نوصله للمشاهد الكريم، وهي قضية فوائد تطبيق الشريعة. يعني بعض الناس الآن شيخنا يشكك في هذه القضية، يقول يا أخي الشريعة بتردنا ل 1400 سنة وراء، إحنا الآن وصلنا القرن الحادي والعشرين أو ما أدري كم، والناس وصلوا القمر والناس فعلوا، فكيف الآن تريد أن نرجع إلى تطبيق حدود فما الفوائد شيخنا؟
أنا أريد أبو محمد أن يكون أولا قبل أذكر الفوائد،
نعم،
لننظر إلى تفاهة القوانين الوضعية.
جميل.
ثم بعد ذلك ننظر بركات هذه الشريعة العظيمة.
جميل. جميل.
القوانين الوضعية قائمة، أصلها قائمة على الربا وعلى المقامرة وعلى السجون، عقوباتها قائمة على السجون وعلى المصالح الفردية دون نظر إلى مصلحة المجتمع وعلى قصور العقل الإنساني. قوانين الوضعية قائمة على هذا. ولذلك لو أخذنا مثال، لو أخذنا مثال العقوبات، فنأخذ العقوبات الآن دائما يركزون عليها، عقوبات صحيح. عقوبات شرعية وقطع الأيدي والرجم والجلد.
جميل.
ننظر العقوبات القوانين الوضعية، ما هي العقوبات؟ أصل عقوبات القوانين الوضعية قائمة على السجون،
الحبس
أصلها قائمة على السجون أو تكلفة مادية ربما زهيدة، لكن أصلها قائمة على السجون. لننظر إلى مفاسد هذه السجون.
جميل.
أذكر مرة كنت أذهب إلى سجن الأحداث وأتقابل مع الأحداث وأجلس معهم وكذا، وبعد فترة ذهبت إلى السجن المركزي. كان بعض الأحداث إلى سنة 18، فجلس معهم ثم ذهبت إلى السجن المركزي. السجن المركزي هناك بعض الأحداث حدث، انتقل السجن المركزي ورأيته في السجن المركزي، فجلس معه كذلك. قال الآن وصل، أتعرف فلان في سجن أحد؟ نعم أعرفه. قلت نعم أعرف. قال الآن وصل إلى السجن المركزي يبكي بكاء مر.
لا لا لا.
قلت له لماذا؟ ما الداعي؟ قال الآن مدير السجن، ادخل على مدير السجن. قلت له مثلا؟ قال هو ذاك الإنسان الجديد الآن سيدخل، شاب فيه جمال وكان خايف من الاعتداء الجنسي، لأن في السجن شذوذ جنسي موجود في السجن، في بعض العنابر والعياذ بالله شذوذ جنسي. وفعلا دخلت يبكي بكاء مر، يتوسل ويستعرض المدير أن يرجع مرة أخرى لسجن الأحداث. لما؟ يخشى يعتدى عليه.
والله قصة شيخ.
ولذلك السجن حقيقة كما يقال مركز للشذوذ الجنسي والعياذ بالله. إنسان مكبوت سنة بعيد عن زوجته، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، ويرى إنسان أمام إنسان جميل، وهذا مجرم، هذا مجرم، يعني واقع في مكان ماذا سيفعلون به؟ السجن زيادة، السجن، لكن دعني أفرغ ما عندي. وهذا إنسان ربما ما يعترف، ربما لا يذكر هذا الأمر للمدير، فلذلك يقع. وإذا قال بأن في السجن والعياذ بالله مركز للشذوذ الجنسي، طبعا مقصد كل المساجد لكن فيه،
لكن موجود.
نعم. الأمر الثاني أن السجن كلية تخرج المجرمين.
عجيب.
يدخل الإنسان لشيك بدون رصيد على مبلغ زهيد، يخرج إنسان متخصص في معرفة أماكن المخدرات ليجلبها ويبيعها، والأماكن التي يبيعها من خلالها ويستجلها. وفعلا مرة قابلت واحد من المساجين في السجن المركزي.
طبعا الشيخ بس العفو، احنا نقول لا نعم، نقول البعض
بعض. نعم.
البعض
نعم. نعم. لكن أخذ مفاسد السجون. نعم. مفاسد السجون
صحيح.
كلية الإجرام والعياذ
نعم.
بالله.
نعم شيخنا.
فقابلت مع واحد في السجن المركزي، قال أنا دخلت بشيك بدون رصيد، لكن انتظر الآن متى أخرج، حتى لأن تعلمت في السجل المركزي أماكن شراء المخدرات وأماكن بيعها، وسأكون ثروة ما هي طبيعية. يقول انتظر متى أخرج. فقابلت مع واحد في السجل المركزي قال الآن عرضت علي مجموعة، وعرض علي أحدهم مجموعة أن أسوق المخدرات بين المساجين الآن، قبل أن أدخل عليك للتسويق على بحيث وراها ثروة. فإنسان يدخل في السجن المركزي على شيء بدون رصيد، يتعلم الإجرام، يتعلم الشذوذ الجنسي، يتعلم كلية عنده قابلية استجاب لها، يتعلم أماكن مخدرات، يتعلم وحب الله، وذاك يخرج مجرم. بعضهم طبعا بعضهم يخرج مجرم. هذا الآن مفسدة ثانية. مفسدة ثالثة عبء اقتصادي على البلد. الناس ما تنظر هالنظرة هذه. بناء السجون ما يحتاج إلى مال، طعام السجناء ما يحتاج إلى مال، رواتب الحراسة ما يحتاج إلى مال، الملابس ما يحتاج إلى مال، حتى مدربين يأتون ليدربوهم على بعض الوظائف المهنية وكذا ما يحتاج إلى مال. هذا طبعا الأمر الثالث. الأمر الرابع في بعض السجون إهدار الكرامة. عموم السجون ما السجن الكويت، لكن عموم السجون فيه إهدار الكرامة، فيه تعذيب، فيه ضرب، فيه إهانة، فيه أمور كثيرة. فهي بعض مفاسد السجون. كذلك من مفاسد السجون أسرة السجين. أسرة السجين، زوج السجين ماذا تفعل؟ زوجها مسجون 4 سنوات، مسجون 5 سنوات، على ماذا؟ ربما على بعض الأمور، على قضايا مالية، على كذا. الآن ماذا يحصل لها؟ شابة عمرها 19 سنة، عمرها 20 سنة، تصبر 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، وإذاك تكون عرضة والعياذ بالله. ربما تتحمل لكن تكون عرضة، ولكن نحن نعرضها لمثل هذا الأمر. من الذي يعرضها؟ الذي فتح مجال للسجون. كذلك قد تطلب الطلاق من الزوج بسبب أنه سجن، بسبب أنه مسجون. تكون ربما تكون عالة، من يصرف عليها؟ ربما الدولة تصرف عليها. هذه كذلك هذا عبء اقتصادي على البلد. كذلك الأولاد سيكون أحداث، مهما يكون الأم وحدها ما تستطيع على الأولاد.
صحيح،
لابد رجل في البيت ربما يتوجه، سيكون أحداث حول الأولاد. تدني مستوى التعليمي، فعلا أخذت أقرأ بعض الدراسات على السجون، تدني المستوى التعليمي لأولاد السجين، ما في متابعة لهم، ما تستطيع. مهما يكون ما في رقابة للأب، الأب بعيد جدا عنهم. هذه كانت بعض مفاسد السجون. بعض مفاسد السجون كذلك
شيخنا، ممكن استأذنك بأخذ اتصال من العراق؟
تفضل.
حتى لو طلعت تفضل. الأخ عادل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبتين يا هلا
شيخ. في حكم بغير ما أنزل الله، يعني السؤال إن شاء الله.
نعم. يا أخ عادل أقصر على التلفاز عندك.
العمل نعم نعم صح.
أقصر على التلفاز.
نعم نعم.
تفضل تفضل حبيبي.
ما شاء الله.
تفضل.
هل العمل يدخل في هذه الضمن إذا حكم بعامة في كل الحكم بما أنزل الله لم يحكم الحاكم، وأتى بقوانين وضعية وحكم بها، هل العمل يدخل في هذه المسمات الذي يسميها الشيخ إلا أن يستحله هو الحاكم يعني؟
لم نفهم السؤال، بارك الله فيك.
يعني العمل هل يدخل في، يعني أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان القول الاعتقاد بالقلب والقول
معروف، قول وعمل،
والعمل بالجوارح والأحكام.
نعم. طيب السؤال ما هو؟
فإذا حكم بغير ما أنزل الله هذا العمل لا يكفر هذا الحاكم؟
جميل جميل، واضح واضح واضح. أبشر أبشر. نعم. تسمع جواب الشيخ في كبار طول عمر شيخنا الحبيب. معنا فاصل. وأنا شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، بعد أن ذكر الشيخ الحبيب هذه المفاسد، سيذكر إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن العقوبات الشرعية تحقق المصلحة وهي الردع، ويعني استقامة المنحرف دون أن نقع في مثل هذه السلبيات. فتابعونا.
من القلب نحييكم نوحد صفا.
مرحبا بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم ومع برنامجكم من القلب. وموضوعنا في هذا اللقاء أفحكم الجاهلية يبقون، نتكلم عن تطبيق الشريعة وعن منافعها وفوائدها، ونرد بإذن الله عز وجل عن أو على بعض الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع. وضيفنا الكريم في هذا اللقاء شيخنا الحبيب شيخنا أبو القادر، شيخنا جد لك التحية وجزاك الله خير على يعني هذا الطرح الجميل الراقي المباشر البسيط حقيقة الذي بإذن الله عز وجل يوصل المعلومة للمشاهد الكريم. شيخ، توقفتم قبل الفاصل عند ذكر مساوئ العقوبات في القوانين الوضعية لمنها السجن، تفضلوا شيخنا.
نعم، طبعا أساس العقوبات هي السجون أو هي السجن. نأخذ كذلك من ناحية بعض مفاهيم متعلقة بالسجن. كانت هناك دراسة ما بين دولة تحكم بالشريعة مثل السعودية ودولة أخرى إسلامية عربية ما تحكم بالشريعة وإنما تحكم القوانين الوضعية الفرنسية. فكانت المقارنة نسبة الجرائم إلى عدد سكان الدولة ونسبة الجرائم إلى عدد سكان تلك الدولة.
تمام.
ثم بعد ذلك نأخذ النسبة ونقال ما بين نسبتين.
جميل.
فرأوا بأن الجريمة إذا كانت واحد في الدولة التي تحكم بالشريعة مثل السعودية في الدولة الأخرى التي ما تحكم بالشريعة 17، هذه واحدة 17. إذا كانت هناك جريمة هناك 17 جريمة.
17 ضعف.
فإذا كان فرضا عدد السكان الجرائم إلى نسبة عدد السكان في دولة السعودية وهناك جرائم إلى نسبة عدد السكان في تلك الدولة من 1 إلى 17. ولذلك حقيقة السجون ما أدت المقاصد منها وإنما زادت فيها الجريمة. فمنها وجدت قرأت كذلك بحث في بعض الدول من ناحية زيادة الجرائم وجدوا بأن الجريمة زادت بالسنوات زادت 7 مرات، جرائم الجنح وجرائم الجنايات زاد 3 مرات. إذن ما حققت المقصد منها،
لم تكن رادعا.
إذن لابد أن نعرف ما هي المقاصد من العقوبات.
شيخنا قبل هذا استأذنك في اتصال. نعم. حتى لو نطل عليه. أخونا مصطفى من مصر تفضل، ما زال معنا ولا ذهب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
يا هلا، حياك الله.
نعم تفضل. وما كان لمؤمن ولا مؤمن عباد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
خيرة.
نعم. الحق كما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولقد قرأت في حديثا أنه في حديث في التفسير الكثير وغيره من الكتب كما في كتاب الزواج المتعة للشيخ قاسم الشماعة الرفاعي أن عمر رضي الله عنه قال تكون على عهد النبي وأنا أحرمهن وأعاقب عليهن حي على خير العمل ومتعة الحج ومتعة النساء. هل كان عمر يحاد الله ورسوله عندما حرم حي على خير العمل ومتعة الحج ومتعة النساء وينطبق عليه أنه حكم خير من أنزل الله سبحانه وتعالى؟ أما السؤال الثاني سماحة الشيخ، قضية الطاقة الكبير في فتوى الشيخ العريكان والشيخ الإخواني عن طريق الحن المباشرة بينما في فتوى العروة الدمشقية عن طريق القدح أيهما أصح وبما
أنهما
أيهما
حكم
بأنزل الله.
يا أخي يعني أنا بودي حقيقة المتصلين أولا يعني يذكر موطنه مباشرة ثم ما في داعي لف الدوران ويذكر السؤال الذي يصب في موضوع الحلقة. نعم شيخ تفضل.
كذلك من مفاز عدم تطبيق الشريعة أبد أن نعرف لماذا هذه العقوبات، ما الغاية من هذه العقوبات، مين قضية عقوبة عقوبة. لابد أن نعرف مقاصد العقوبات. مقاصد العقوبات أولا التطهير، يطهر الإنسان حتى عند ربه. الأصل العلاقة خلق الإنسان لعبادة الله عز وجل. هذا الإنسان إذا سجن وذاك الإنسان أقيم عليه الحد مثلا كعقوبة، الآن ذاك الذي أقيم عليه الحد خلاص يأتي يوم القيامة ما عليه ذنب بسبب هذا، بسبب هذه العقوبة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. إذن هذا أمر متحقق
في العقوبة الشرعية
الشرعية بين غير متحقق. إنسان يسجن ومع هذا يوم القيامة عليه الذنب بسبب أنه وقع في هذه
الجريمة. لا إله إلا الله.
فإذا عقب مرتين، عقب في الدنيا وعقب في الآخرة، بينما انظر إلى رحمة الله عز وجل. إلى عقب في الدنيا ما عليه شيء، ما عليه شيء يوم القيامة، وهذا من رحمة الله عز وجل. كذلك الفائدة الثانية من العقوبات الشرعية مسألة الزجر. كما قال الله عز وجل في حق الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يزجر الإنسان. يقول أحدهم: كنت رايح السعودية مريت الرياض وغيت زحمة بعد صلاة الجمعة، مريت ولا إنسان يجد، يقول أخذت ترجف، رأيت الوقت كل بين بيت الوقت أتذكر هذا الوقت يرجف حقيقة. يعني الإنسان إذا رأى مثل هذا يقول اجتنب عوذ بالله الزنا من الذي. لكن في المقابل الآن الوقت الحاضر في العقوبات غير الشرعية الجرائم تزداد، بل الجرائم الكبرى ما يبحثون عن واحد جديد، يبحثون عن إنسان قديم مجرم واقع في الجرائم، فعلا يجدونها أكبر الجرائم تكون من قبل أناس قد ارتكبوا الجرائم في السابق فعادوا لها مرة أخرى. لكن لو عقد
فالغالب
غالبا ما يرجع مرة أخرى.
صحيح.
إذن هذه الفائدة الثانية.
لا لا لا.
كذلك الفائدة الثالثة القصاص. القصاص النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. لكن هذا هو المقصود، لو إنسان ما طبقت عليه الشريعة في هذا أصحابه أو أهله سيأخذون الثأر، يأخذون الثأر ويؤدي ربما إلى قتل وربما يؤدي إلى جرائم كبرى في المجتمع. فهذا كذلك فائدة أخرى لهذه الشريعة، الشريعة الإسلامية. إذن المقاصد من العقوبات ما تحققت في العقوبات الوضعية، لكن العقوبات الشرعية تحققت. انظر إلى تفاهة العقوبات الوضعية في الوقت الحاضر. بإنجلترا نشروا مرة في الجريدة، انظر إلى العقوبات التافهة وأن ما حققت المقصد، بل أصبح المجني عليه هو المجرم. كان أحدهم يقول كان يأتي بالمال ويضعه في خزينة عنده في البيت، الراتب أسبوعي أو الشهري يضعه في خزينة، يذهب إلى العمل يأتي بعد يوم يومين ما يجد الراتب، مسروق من خزينة أسبوع اللي وراء أو الشهر اللي وراء، ودائما أموال تسرق. وهذا طبعا الحقيقة الكلام من فترة من أكثر من 20 سنة تقريبا. فوضع سلك كهربائي بحيث يفتح الخزينة يتكهرب. وفعلا المجرم أتى واللص فتح الخزينة وتكهرب، رفع اللص قضية على صاحب الخزينة على صاحب البيت، وكسب القضية في المحاكم
المجرم.
ولذلك نشروها في الجرائد بين شيء مضحك، قال لماذا لم ينبهني يكتب عبارة بأن فيها سلك كهرباء وبأن فيها كهرباء. فلذلك هذا الإنسان اعتدى عليه بمثل هذا، وفعلا حكموا لصالحه بأن هذا الإنسان ما انظر إلى تفاهة العقوبات. حتى تم التداول في البرلمان البريطاني كاك منذ فترة مع مدة سنة 24 سنة أو 15 سنة، لكثرة السجون ولكثرة الإجرام وكثرة المجرمين ما تحملتهم مباني السجون، فطرحوا في بأن يسجن في بيته وأن يوضع كما يقال تحت المراقبة ويوضع في رجله حديدة يعني من تفاهة إلى تفاهة، من تفاهة إلى بحيث يعني كما يقال ما حقق المقصد من هذه. فانظر إلى تفاهة. بل أذكر لك مثال
شيخنا قبل مثال معنا أيضا اتصال طلنا عليه الأخ أبو أيوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك يا شيخ، أنا قلت الشرح وطول الثلاثة الشيخ بيعطيني يذكر في نهاية الشرح الشيخ محمد عبد الوهاب بأنه الحكم بغير ما أنزل الله. نقول الشيخ نأتي ليس من السنة الفطرية والجبن العقلية أن الإنسان يعدل عن الشيء إلى شيء آخر إلا أن يرى الشيء الذي عدل عنه أو الشيء الجديد وأفضل من الشيء الذي تركه. فيقول في هذا النقطة بأن تبديل أحكام القوانين إلى وضعية، هذه القوانين الوضعية يرى الحاكم بأنه عدل إلى شيء أفضل، فهل هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين واستخلام يا تبديل شرع الله عز وجل؟ فما أقول يعني ما دام عدل عن شيء إلى شيء أفضل فهذا هو علامة الاستخلام، وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم شيخ تفضل.
كذلك الجانب الثالث، إذا رأينا مفاسد العقوبات قوانين وضعية هو جانب من جانب الشريعة كيف تكون نفسها. الأمر الثاني مقاصد الشريعة، مقاصد العقوبات ما تحققت. الأمر الثالث لنأخذ بعض الأمثلة للدول التي لا تطبق الشريعة، دول غربية الآن لا تطبق الشريعة، كيف حال الحياة الاجتماعية عندهم؟ انهيار اجتماعي.
صحيح.
انهيار اقتصادي، إجرام منتشر بكثرة.
صحيح.
إذا ما تحققت المقاصد من هذه العقوبات ومن عدم تطبيق الشرع سواء عقوبات أو غير عقوبات انهيار تام في جميع نواحي الحياة.
صحيح.
نأخذ في المقابل واحد أذكر لك بعض. طبعا هناك انتشر الاغتصاب، الاعتداء على المحارم، الربا طبعا شيء طبيعي، المقامرة، ضياع الأسرة.
صحيح.
الرجل قد يزني، هو متزوج يزني وما لحق، البنت عمرها 16 سنة ربما تزني جهار النهار أمام والديها وما في أي اعتراض. انهيار حياة اجتماعية، الوالدان ما في حد يسأل عنهم أبدا، يلقون كما يقال متى ما الإنسان توظف وكذا ترك والديه وذهب عنهم ولا يسأل أحد عنه أبدا. نأخذ هذا جانب ثالث. جانب رابع أذكر لك بعض القوانين الوضعية، بعض القوانين الوضعية موجودة عندنا في الكويت. لا نقول بأن الشريعة، بل ننظر إلى القوانين الوضعية وتفاهت بعض هذه القوانين.
شيخنا قبل نقطة هذه معنا الأخت أمل من الجزائر، تفضلي. تفضلي.
الله السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي 2 أسئلة بعيد عن الموضوع اللي تحكوا فيه.
تفضلي.
أنا بدي أسألك سؤالين بس.
تفضلي.
أمين السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي تفضلي.
قلت لك أنا بدي أحكي معك موضوعين سؤالين يعني بعيد عن الموضوع اللي بتحكوا فيه هلا يعني.
تفضلي.
يا شيخ يعني أنا بدي أسألك كيف الله سبحانه عز وجل بينظر للمرأة اللي تكفل الأيتام وبتحبهم حب مثل الأم ولا أكثر؟
جميل، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني؟
والسؤال الثاني ليش يعني الناس لما بيشوفوا مرأة كفلت أيتام بيسخروا منها؟ يعني شو يعني ليش بيسخروا منها؟
تمام، واضح السؤالين، نجيبك إن شاء الله.
خلص يا شيخ.
أبشري حال. تفضل شيخنا.
ونأخذ بعض القوانين الوضعية في الوقت الحاضر التي يدندنون عليها في مادة 197. يجوز للزوج المجني عليه، طبعا امرأة زوج مقصود إما زوجة أو زوج أو إما ذكر وأنت. يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل معاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أي حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية. وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوة الجزائية أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسري أحكام مادة 194 أي قانون العقوبة. يعني رجل متزوج وامرأة متزوجة من رجل آخر، هذا الزوج للأسرة الأولى زنى بزوجة الأسرة الثانية، فأقام الدعوة زوج الزانية.
نعم.
إيه نعم. فأتت زوجة الزاني وقالت أنا تنازلت عن القضية، ما لك علاقة أنت، قالت أنا تنازلت عن القضية وأقبل بأن زوج الزاني يعاشرني، أقبل بأن زوج الزاني يعاشرني، حينئذ تحفظ القضية وتسقط القضية. ذاك الزوج زوج المزني بها ماذا؟
عجيب.
قال انظر إلى القوانين الوضعية، هذه القوانين الوضعية ما تحفظ لا حياة اجتماعية ولا تحفظ أعراض ولا تحفظ أموال ولا تحفظ. فهذه بعض المفاصل الموجودة فيه، ولو كانت هناك بعض المواد لكن أخشى أن أطيل يعني.
شيخنا سؤال قبل أن نأتي على يعني بركة تطبيق الشريعة أو فوق تطبيق الشريعة، يعني يبقى سؤال بعد أن ذكرتم بارك الله فيكم ويعني ذكرتم بإسهاب حقيقة يعني هذه المشاكل والمآسي التي تقع في بعض السجون، وكما تفضلتم أنتم اخترتم العقوبة بالسجن لكونه هي أصل العقوبة.
أصل العقوبة.
طيب شيخنا سؤال، هل السجن أو العقوبة بالسجن تعارض الشريعة؟
نعم طبعا العقوبات هذه بهذه المفاس نعم تعارض الشريعة، ولذلك لو نظرنا إحنا إلى العقوبات الشرعية، لو نظر إلى جانب الشريعة والعقوبات الشرعية، أتى إنسان وقذف يجلد 80 جلدة، إنسان زنى يوجد 100 جلدة، روح اذهب إلى أهلك، اذهب إلى زوجتك، اذهب إلى أبنائك، ما في شذ جنسي حصل في السجن، ما في عبء على الدولة، ما في كلية للإجرام، ما كل الأمور كل مفاسد السجون هي موجودة، رجع إلى أهله وعاش حياة طبيعية.
لكن التعزير شيخ يعني الجرائم التي ليس فيها حد
ما أتى في الشريعة سجن كالوضع الحالي
سجن مدة طويلة،
وإنما ورد في بداية الأمر أن المرأة تبقى في بيتها، إذا زنت فتبقى في بيتها، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ثم بعث نسخ الله عز وجل هذا الحكم. كان هذا في بداية الأمر ثم أصبح منسوخا. لو قلنا بأن الوضع مستمر كل مفاسد السجون تجنبناها، ومع ذلك الله عز وجل نسخ هذا الحكم وأصبح له حكم آخر. إذن أما يأتي بعض الصحابة وقد يسجن أسبوع وقد يسجن شهر، مفاسدها كلها كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسجل حطيئة إلى آخره، فترة بسيطة بعد ذلك يطلق ويترك مجرد تعزيل. لكن مين وقت الحاضر أقل سجن ستة أشهر سنة سنتين 15 مؤبد، مفاسد كبرى. ولذلك أصل الشريعة ما فيها سجن، أصل الشريعة ما فيها سجن، وإنما هي العقوبات ذكرها الله عز وجل. لكن ثم يتبع ذلك السجون عرفنا مفاسدها.
شيخنا معنا أظن اتصال، ما زال معنا ولا ذهب؟ لا، من تفضل. الأخ مروان من الأردن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالشيخ الكريم.
يا مرحبا تفضل.
سؤال أول فضيلة الشيخ، من هو الذي حكى بما أنزل الله؟ هل يمكن القول بأن الأنبياء الذين فقط حكموا بما أنزل الله؟ وما رأيه بحكم الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حكموا بما أنزل الله بالنسبة لذلك الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية والآن خلافة آل سعود في المملكة السعودية؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما رأيك بعمر أن بيعة أبي بكر فلتة وبقى الله شرها؟ ثم أن نتبع شيخا يعني يا شيخ الكبير يا شيخنا الكريم الأول الذي كان أبو فتوى، والثاني الذي كان أبو فتوى عندما قال ألا وإني قد مرت بين نفاتكم الله وحفظ الله فيكم. وبالنسبة للأخ المصري، لماذا لم تجيب إلى أسئلته الآن عندما سألك عن مدعة الحج ومدعة النساء وتحريم عمر؟
ما له علاقة شيخ، ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة، ما
له علاقة،
ما له علاقة،
كبير
ما له علاقة، بارك الله فيك، ما له علاقة.
نعم
ما له علاقة. نعم انتهيت. نعم شيخ نكمل، نأتي على الفوائد.
نعم نأتي إلى بركات الشريعة. الله عز وجل ما قال؟ طبعا بركات الشريعة مثل ما علمنا مفاسد بإذن الله ما تتحقق. فالله عز وجل ما قال؟ قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا في حق أهل الكتاب، والخطاب أهل الكتاب كاك لنا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
نعم
كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. من هو المتصرف في هذا الكون؟
الله سبحانه،
الله عز وجل. فالإنسان عمل بالشريعة فحينئذ الله عز وجل ينزل بركات الشريعة مثل ما تفضلت. هي قضية مقتصرة فقط على العقوبات، الشريعة نظام حياة كامل. من الشريعة إقامة الصلاة، عبادة أول التوحيد الله عز وجل، هذا أصل الشريعة. كيف تعبد الله عز وجل؟ بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة علاقة بينك وبين الله عز وجل، تزكية القلب، زكيت قلبك وطهرت قلبك. عندما يلاقي كثير من الناس يقبل على الصلاة فيتأثر فيخرج من الصلاة يقول أنا ظلمت فلان، فيترك الظلم، يحضر خطبة الجمعة، يسمع خطبة الجمعة أثر الظلم وأثر الظلم وأثر كذا وظلم الزوجات وظلم، فيأتي يقول أنا ظلمت زوجتي، أنا ظلمت أبنائي، أنا ظلمت فلان، هل كيف أفعل وكيف أتصرف؟ أنا أخذت مال فلان غصب، كيف أتصرف الآن معه؟ فذاك الشريعة تزكي النفوس، فيت الإنسان بقلب طاهر. الصيام نفس الشيء، يزكي القلب ويزكي ذاك الأعضاء والجوارح. إذا كان الإنسان في حال والله يجوز لا يأتي أهله، ومع ذلك إذا كان صائم ما يجوز لا يأتي أهله، فالمباحات يحجم عنها، فكيف المحرمات؟ فتزكي نفسه الإنسان عندما يأخذ بالشريعة ما يقبل رشوة، فيحافظ على أموال الناس، ما يغش في التجارة، فيحافظ على الأمانة، يحافظ على العلاقات مع الناس، وعلى كذلك العلاقات بين البشر وعلاقات بين المشتري وبين الباع إلى آخره، يسود الأمن، يسود الأمان. إذا كانت هذه الصبغة العامة كانت محت إخراج الزكاة فيها نماء للأموال،
تكافل،
الله عز وجل متكفل أن ينمي هذا المال في تكامل ما تفضلت بين الأفراد وبين مع الفقراء المساكين محتاجين، في حال الناس محتاجين إلى ابن سبيل، فقراء، مساكين، عامل عليهم، مؤلف قلوبهم، في الرقاب، الغارمين.
الله أكبر.
هاي الزكاة تغي عن هذه الأموال. انظر النظام الغربي، عندنا مثل هذا ما في إلزام أبدا، إنسان مديون دعه يسجن، أو إلى آخر. لكن الشريعة انظر التكافل بين الأفراد، انظر الحج لقاء ومودة بين الناس، جميع أقطار العالم تلتقي بهم. كذلك رفع الظلم، في رفع الظلم عن الناس الشريعة أمرت بالعدل، فأمرت برفع الظلم ونافع مثل هذا الظلم، فذاك القضاء في إقامة العدل بين الناس. وما سبب الثورات الآن وما سبب خراب المجتمعات إلا بسبب الظلم، فأتت الشريعة يرفع بها هذه الأمور. قطع يد السارق في قضاء اللصوصية، في المحافظة على ثروة البلد، في محافظة على أموال الناس، في حماية المال. كما يقال المال جبان، رأس المال جبان، إذا رأى بأن الأوضاع فيها ضياع للمال الأموال تهرب إلى خارج البلد.
صحيح.
لكن كان في حفاظ الأموال،
كان في أمن،
تأتي الأموال إلى هذا البلد.
صحيح.
وإذاك متى ما حصلت هزة سياسية انتقلت الأموال خارج البلد.
صحيح.
فالمال جبان، رأس المال جبان كما يقال. ففي قضاء على الاقتصاد، بينما الشريعة تنمي هذا الاقتصاد وتمنع مثل هذه الأمور إذا ما طبقت. هذه الشيء في جميع جوانب الحياة. القصاص، جرائم الثأر، جرائم الثأر بسبب ماذا؟ ما في قصاص، حكم عليه بالإعدام أو حكم عليه بالسجن المؤبد، حكم عليه مثل الحالة التي مرت علينا، الحكم الوضعي اللي مر علينا. زوجة الزاني تنازلت، زوج الزاني ماذا يفعل؟
ضاع حقه،
ضاع حقه، ربما يثأر ويقتل الزاني.
صحيح. هذا وقع شيخنا،
مثل ما تفضل،
هذا وقع للأسف.
الآن ننظر إلى جنوب السودان، جنوب السودان قتال آلاف من القتلة بسبب ماذا؟ هذا مجموعة سرقت أموال ومواشي مجموعة ثانية، ما فيه نظام يحكم بينهم، ولذلك حصل كما يقال هذا يبدأ يقتص. آلاف قتلوا بسبب ما فيه نظام يحكم، يشعر الإنسان بأنه قد شفى قلبه، بأن هذه الشريعة قد شفت قلبه، ما فيه. ولذلك لو رأينا إلى الزنا، قطع دابر البغاء، جرائم الشرف بسبب الزنا والعياذ بالله، إنجاب أولاد
من سفاح،
من سفاح، إنفاق الأموال وجهود لتربية هؤلاء الأولاد، أطفال ينشؤون بلا آباء، كيف يشعر؟ ينقم على المجتمع، يشعر بأن هذا المجتمع كأنه مجتمع في الحقيقة أجرا في حقه، فوسيلة للانحراف. فأتت الشريعة حتى تحفظ الأعراض وتحفظ هؤلاء الناس وتحفظ كلها، كل مجتمع قائم على هذا العفاف.
شيخنا في سؤال هنا، لكن أظن معنا متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
تحياتي لكما وجزاكم الله خيرا وبارك الله بكما.
فيك بارك.
بمناسبة هذا الموضوع المهم، بارك الله بكما. أود أن أنقل شيئا مما قاله العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله،
تفضل،
في كتابه تحكيم القوانين، حيث قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعادلة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرزقوا ولا يخضعوا.
جزاك الله خير أخونا أبو معاذ، وأظن ما ذكرته يعني محل اتفاق، محل اتفاق. وكون الشيخ محمد بن إبراهيم أو غيره رحمة الله عليهم يطلقون أن الكفر الأكبر على الحكم غير ما أنزل الله، لكنهم يعني فرق بين إطلاق الحكم على العمل وإطلاق الحكم على العامل، إيش كذلك شيخنا؟
إذا حبينا نتكلم عن الموضوع هذا قبل هذا دعني أكمل حتى أرجع، لأن الحقيقة خطأ كبير يتناقله كثير من طلبة العلم ومن الشباب، يقتطعون اقتطاعا من كلام الشيخ محمد إبراهيم وما يبدأوا من البداية. فهذا كلام مبتور. أنا قرأت كتاب تحكيم القوانين أو قرأت رسالة تحكم قانون للشيخ محمد إبراهيم، كان فيها مقدم من أجمل المقدمات، وعلى أساسها بنى هذا الكلام. هم يقتطعون ويأتون فقط بهذا الكلام ويبترون كلام الأول. كلام الأول يقول فيه الشيخ محمد إبراهيم: من جعل القوانين الوضعية هدى يجعلها هدى، من جعلها هي هداية، وأنها أفضل القوانين الشرعية. رجعنا أصبح كفر مخرج من الملة هذا. وما حكم يقول كبرا وترك الحكم الأنزل كبرا، هذا متفق عليه. لكن يبترون الكلام الأول
ربما بدون قصد،
لا بغض ما تكلم عن الشخص الذي نقل، لكن من في الكتب، في بعض الكتب تنقل مثل هذه الأمور ما ينقل كما شان إبراهيم من البداية، وهذا في الحقيقة إجرام في حق الشيخ محمد إبراهيم. لماذا لا يذكرون من بداية كلام الشيخ من بداية؟
والأمانة العلمية شيخنا تقتضي الأمانة العلمية النقل بحافي. شيخنا استأذنك والمشاهد الكريم معنا فاصل، ثم بعده إن شاء الله تعالى نواصل محاور هذا اللقاء المهم، فتابعونا.
من القلب نحيي.
مرحبا بكم إخواني وأخواتي، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب، ولا يزال الكلام متواصلا في هذا الموضوع المهم الذي عنوانا له أفحكم الجاهلية يبغون، ولا يزال معنا شيخنا الحبيب الشيخ عدنان عبد القادر جزاه الله خير على هذا الطرح، بارك الله في جهودكم. شيخنا يعني سنتي إن شاء الله على أسئلة أو بعض الأسئلة من المتصلين، لكن كنا قبل الفاصل توقفنا عند
بركات الشريعة.
نعم، عند بركات الشريعة. نعم،
وهو في الحقيقة فيه بعض كذلك الأمور من ما تميز به الشريعة الإسلامية، إن فيها شيء فيها مرونة، كما يعني ورد في الشريعة بأن المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، فيها رفع الحرج، فيها شيء فيها تراحم. الشريعة قائمة على الأخلاق، الدول الغربية قوانين ما هي قائمة على الأخلاق، وإنما فقط نظرة قاصرة محدودة ناقصة، بينما الشريعة تجمع ما بين أخلاق وما بين عبادة، ما بين علاقة الإنسان مع الله عز وجل، حياة اجتماعية كما يقال طيبة، بالإضافة إلى حدود تمنعه، أي عقوبات تمنعه مثل هذه الأمور. فحياة قائمة على مصالح العباد، الشريعة قائمة على مصالح العباد ودرء الشريعة قائمة على يعني من الذي شرع لنا هذه الشريعة؟ الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خبايا الإنسان، يعلم حاجات الإنسان،
الله أكبر،
يعلم حاجات القلوب، يعلم حاجات الناس، يعلم حاجات الاجتماعية، يعلم الوضع الاجتماعي والوضع السياسي على بدقته،
ألا يعلم
أكمل الأحوال.
لا إله،
لكن البشر، لكن القوانين الوضعية قائمة على عقل ناقص، يوميا تتجدد له أمور، يوميا تتجدد له أمور، وهذا الأمر ربما يفسد ما قبله وما بعده، لكن الله عز وجل سبحانه هو العالم بأحوال الناس.
لا إله،
وإذا الشريعة قائمة على الخبير، على العليم، على الحكيم، على أرحم الراحمين، مثل الشريعة قائمة على إنسان له هوى وعنده عقل ناقص ويوميا تتجدد له الأمور، أين هذا من هذا؟ ما في مجال. وإذا هذه الشريعة القائمة على مصالح العباد، قائمة بتشريع الله عز وجل، قائمة على الأخلاق، قائمة على التراحم، قائم على التواصل، شريعة كلها بركة وكلها نواء، وكلها نواء وكلها إنتاج في الحقيقة، كلها زيادة ثروة، سواء ثروة اجتماعية، ثروة مالية، ثروة سعادة، ثروة روحية، كلها قائمة على مثل هذا. ولقى الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد أقيم على وجه الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، كما في حديث النسائي. وفعلا خير وبركة من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يحميك أن تطبق شرع الله عز وجل، ليس هو المصرف بالكون، هو الذي يحميك. فلذلك الله عز وجل كان يقول: أن تعملوا من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. فالله عز وجل هو متكفل وهو مدبر الكون
سبحانه وتعالى،
بينما نحن نلجأ إلى حكم البشر الذي لا حول له ولا قوة لنفسه، فكيف لباقي الناس؟ وإذاك انتشرت الجرائم،
صحيح،
وانتشر الفساد الاجتماعي، فساد مالي، فساد من كل ناحية، فساد قلبي. الآن تجد أغلب الناس في الدول الغربية اكتئاب عنده، وانتشر عنده مرض الاكتئاب بكثرة،
صحيح، وانتحار،
مثل ما تفضلت انت انهيار قلبي، انهيار داخلي، انهيار روحي. لكن تجد المسلمين الحمد لله بركة وخير، نادر ما تجد مثل هذا الجرائم.
شيخنا استأذنك والمشاهد الكريم باستقبال اتصال من أختنا راسيل. للسعودية. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحكمون إلى شرعه ويسلمون له الأمر والقضاء.
آمين.
ولسان الشيخ، يعني هل يقتصر تطبيق الشريعة الإسلامية على أناس معينين في بعض المجالات أم أنه يشمل جميع الناس وفي جميع المجالات؟
جميل.
أيضا الشيخ، ما هو ردكم على من يعترف على تطبيق الشريعة الإسلامية في دستور الدولة كما يحدث لدينا في السعودية من احتراز العلمانيين والليبراليين على وطعنهم في تطبيق الشريعة الإسلامية؟ شكرا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. وأنا حقيقة يعني دائما أثني على مشاركات أختنا راسيل، يعني حقيقة بناءة، وما استفسرت أو ذكرتي أختنا الفاضلة سيأتي إن شاء الله تعالى في محاور يعني هذا اللقاء. شيخنا، نأتي على بعض الشبهات التي حقيقة يطلقها من يعارض، وهذا أمر صعب حقيقة. نقول شخص يعارض حكم الله أمر صعب، لكن الله المستعان، شكوى الله، هذا أمر واقع. فمن هذه الشبهات شيخنا يقولون بأن الحدود، تطبيق الحدود أمر وحي. كيف شخص تقطع يده أو شخص يجلد أو يرمى بالجرح حتى يموت وما إلى ذلك؟
نعم. نأخذ مثال محمد.
نعم.
قطع يد السارق، قال كيف تقطع يد السارق؟ لو فرضا أتى إنسان وقطع يد صاحبه، ما هي الدية؟ 50 من الإبل، 50 ناقة، حتى بعضهم عد 500 دينار ذهب.
نعم.
اليدان 1000 دينار ذهب.
نعم.
قال الآن يد تقطع في ربع دينار، ربع دينار ذهب، يعني جرام واحد. إذا الجرام الواحد فرضا 12 دينار كويتي ولا 15 دينار كويتي، بينما لو قطعها صاحبه بدون سرقة لكانت 500 دينار ذهب، 50 ناقة. فكيف يعني كيف يحصل مثل هذا؟ وهذا بالإضافة تسمع منه وحشية. الآن في حقيقة أحببت أن يعني أبين القضية هذه بشيء من بعض الأمثلة الواقعة. الآن الزبال مثلا كم راتبه؟ راتبه زهيد، ربما بعضهم يعطيه 30 دينارا، يعطيه 30 دينار ل 40 دينارا. الأستاذ الجامعي كم راتبه؟ الآن بعد ربما يقوم
بالآلاف.
نعم. لما اختلفت الرواتب؟ هذا راتبه كذا وهذا راتبه كذا،
كل على قدره،
لأنه له كما قال ما عنده، عنده شيء نفيس.
صحيح.
هذا الدكتور الجامعي أستاذ الجامعي عنده شيء نفيس.
صحيح.
لنفاسة ما عنده كان راتبه كذا.
نعم.
ولكن لقلة ما عنده كان راتبه كذا.
هذا أمر مسلم.
إذا نأتي لليد، لما كانت اليد نفيسة فلما قطعت من قبل صاحبه كانت نفيسة، وكلاهما هذا الزبال هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا مسلم وهذا مسلم، وهذا يصلي وهذا يصلي، هذا راتبه زهيد ذاك راتبه عالي، لنفاس ما عند ذاك ولقلة ما عند الثاني. كذلك نفس الشيء ناحية اليد، عندما كانت اليد نفيسة كانت تعادل 500 دينار ذهب لو قطعت، بينما عندما هانت اليد بسبب السرقة، سرقت هانت اليد، أصبحت زهيدة هذه اليد، فإذا تقطع في ربع دينار. فلما لما أصبحت نفيسة وثمينة غلت اليد، غلى الحكم فيها، ولما رخصت اليد وهانت سقطت هذه اليد وأصبح في ربع دينار. كذلك
شيخنا أستأذنك، معلش، معنا اتصال، ربما يكون اتصال الأخير حتى. نعم، تفضل أخ علي من اليمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا
يا أخي. أنا أبغى أستفسر في شيء صلحته. أنا صلحته بنفس ذنب تمام، وعندنا تعرف لي من ما فيه علماء كثير، ما فيه قنوات يعني محمد، لا فيه أحزاب وذا، وصلحت ذنب تمام عليه يمكن 5 مليون 6 مليون ديون على ظهري، يعني ذنب شلتها على الناس كذا ظلم، والآن تبقي رجعت لله، وهل ولا عندي ما جاءت البدل الحين حق الناس، بقيت حاجة بسيطة من المبلغ فأبغى أشتغل بها وأرجع حق الناس، هل هو يجوز ولا لا؟
السؤال مرة أخرى الله يحفظك. السؤال آخر شيء، يعني فهمنا القصة في البداية. نبي السؤال الآخر شيء ما هو؟
أقول لا أقول لك أخذت مبلغ وبدره يمكن 6 مليون تمام؟
تمام. أنت عليك دية؟
أيوة أخذت ما يعني أخذت غواء غواء تعرف غواء أخذت غواء.
والله يا شيخ علي أنا أنا
بدون ما لكن بدون ما لا يدرو بدون ما لا يدرو بدون ما لا يدرو
شيخ علي لعل 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 إن شاء الله تتصل ببرنامج محراب الفتوى إن شاء الله تعالى ويستمعون إن شاء الله منك بسعة صدر ويجيبونك على ما تريد. أعتذر يا شيخ علي. نعم شيخنا
كلامك مثال آخر لهذه اليد عندما هانت فلذلك أصبحت رخيصة ربع دينار تقطع هذه. لو فرض الإنسان حصلت له غرغرينة لو حصلت ليده غرغرينة لو حصلت ليد غرغرينة هل فاحتمال لو ترك الغرغرينة لسارت على الجسد وربما خلاص صارت إلى باقي الأعضاء
تقطع
اليد لأنها مفسدة
صحيح.
لباقي الجسد
تمام.
هل ينكر على مثلها؟ ما ينكر على مثلها لكن يقال فيه مصلحة. كذلك هذه اليد عندما كان فساده على المجتمع فساد كبير على المجتمع قطعت هذه اليد حتى نحافظ على المجتمع. لا نقول لذاك الذي حصلت له غرغرينة بأن فيه إجراء بأن فيه كما يقول وحشية وما وحشية فيه صلاح للمجتمع
صحيح
فيه صلاح حتى للنفس مو فقط قضية متعلقة بالمجتمع. لو أن هذا الإنسان ترك أو عوقب بالسجن وعوقب بكذا ثم وقع الآن سلم هذا الإنسان عندما سرق سلم بعض الشيء لكن لو عوقب بعقوبة ثم بعد ذلك عوقب فرض بالسجن أو ثم خرج وسرق أخرى مثل ما ذكرت بأن الجرائم الكبرى سواء سرقات أو كذا غالبا ما يبحثون عن المجرمين السابقين
ما له
سوابق فهتفتح له مجال أنه يسرق مرة أخرى. فربما في السرقة الثانية مو فقط ربما سرق مال أكثر ربما دخل بيت. وأنا مرة قرأت أحد أو لواء تقاعد كان في الداخلية بالكويت وذكر القصص التي كانت تحصل من قبل المجرمين. يقول بأنك أتى إليه شخص واشتكى إليه ما قال زوجتي تزوني بها كيف؟ يقول دور كيف؟ قال زوجتي كانت حامل وأنا في الليل طبعا الحكي هذا بالكويت بالستينات. يقول طبعا ذكر قصة الحكي بالستينات قال عندما حملت زوجتي دائما أنا معزو إذا حملت أتركها في غرفة وأنا أنام في غرفة أخرى. يقول هي إذا بسبب الحمل تشعر بالحرارة وتشعر بكذا فتترك ملابسها فتنام بطريقة معينة. يقول عندما أصبحت كلمتني زوجتي قالت الله يهديك يعني الآن تراني. قلت ماذا؟ قالت بالليل وأنا نائمة وأنا كذا وأنا تعرفني حامل وتعرف تأتيني قلت ما أتيتك. قالت بل أتيتني. قلت والله ما أتيتك. قالت إذا الرجل والعياذ بالله أتى وإذاك كيف حصل؟ هذا أتى سارق وفعلا في نهاية الأمر قبضوا على السارق أتى للسرقة
لكنه
عندما رأى الوضع
وقع عليه
وقع في وإذاك الجرائم هذه جرائم السرقة هذه الأولى التي نجا منها نجا بجسده
فتحت له باب أعظم
باب زينة والعياذ بالله ربما قتل ربما يتعرض لها أحد
صحيح.
أصحاب البيت فتحصل بينهم شيء ربما يقتل صاحب البيت وربما صاحب البيت يقتله فتؤدي لجرائم أخرى. إذن في حفاظ على المجتمع حفاظ للجرائم الأخرى حفاظ لأموال الناس فكل الأمور هذه بعد ذلك ينظر نظرة فردية قاصرة نقول بأن فيه تشوه أو فيه تشويه أو فيه وحشية لا قطعت ما حصلت وحشية. كذلك هنا لصلاح المجتمع ولإنقاذ المجتمع من الجرائم المترتبة من وراء ولذلك الإنسان نظرته قاصرة
صحيح.
نظرة محدودة قاصرة عاطفية جدا ما ينظر إلى مصلحة المجتمع إلى مصلحة الأمة إلى انتفاء الجرائم الموجودة. فأيهما أفضل قطع اليد أم قتل الرجل أم الزنا أم انتشار الفساد الجرائم على مستوى المجتمع؟ انظر إلى هذا وانظر إلى هذا.
شيخنا أستأذنك حقيقة في يعني الإجابة إذا تكرمتم عن هذه الشبهات بشيء من يعني الجواب المباشر حتى نغتنم الوقت معكم بارك الله فيكم. يقول شيخنا الحبيب أيضا من هذه الشبه بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان هكذا يعني يقول كونها 1400 سنة ونحن الآن في زمان متقدم لا تصلح هذا الزمان.
ولذلك نرجع الآن نرى قاصرة جدا ماذا تقصد لا تصلح لهذا الزمان؟ الآن لو أتينا لننظر إلى جانب الشريعة التي تم الكلام عنها الآن ناحية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والأحوال الشخصية ما تصلح لهذا الزمان؟ أحوال الشخصية هي التي ربطت المجتمع. لننظر الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية التي تطبق قانون الأحوال الشخصية وننظر إلى تطبيق أو ننظر الأحوال الشخصية في المجتمعات الغربية كيف حال الحياة الاجتماعية في الدول الغربية والحياة الاجتماعية في الدول الإسلامية. ننظر هل فعلا ما تصلح الشريعة لو طبقنا أوضاع الغربية الآن الأوضاع الغربية يشتكون حياة اجتماعية متقطعة
صحيح
هارئة كما يقال فاسدة ساقطة لكن الحياة الاجتماعية الحمد لله عندنا ولذلك هم يعجبون يعني واحد من الشباب يقول ذهبت إلى ألمانيا وسكننا يقول في شقة وكذا يقول الشقة العمارة حقيقة والد زوجتي وهو صاحب العمارة ودعانا أنا وزوجتي يقول الصبح كان يجلس الوالد والد الزوجة فيأتي أحيانا البنات فيقبلون على رأسه ويأتي الابن ويقبل على رأسه يقول ألمان موجودون يقول ما هذا
مستغربون
شنو هذا يأتي ويقبل رأس الأب ويأتي أول ما يأتي ما هذا فسألون قال هذه حالة اجتماعية عندنا وإذاك بعض الأخذ يتعرف على الإسلام قال خذروا عن الإسلام ما هو الإسلام
الله.
انظر حالة اجتماعية فعلا هل إذا الحالة الاجتماعية القوانين الشرعية الإسلامية الأحوال الشخصية ما تصلح لهذا الزمن لنأخذ عن موضوع الربا الحياة الاقتصادية الآن الاقتصاد العالم من سقطة إلى سقطة ومن انهيار إلى انهيار بسبب ماذا؟ بسبب الربا الحاصل عندهم لكن عندنا هنا بسبب الربا حصل لكن في الشركات التي تطبق كما يقال الشريعة الإسلامية والتعامل بالمعاملات الإسلامية قل عندها هذا الانهيار قل عندها وحصل الانهيار أكثر شيء على الشركات الربوية فهل فعلا ما وإذاك الدول الغربية لا أخذت تنظر إلى المعاملات الإسلامية نعم المعاملات الإسلامية تطبق هذا النموذج الإسلامي حتى الدول الغربية ننظر إلى التأمين التأمين عندهم هناك نوعا من التأمين تأمين كما يقال أظن يسمونه اجتماعي والتأمين العادي الموجود التأمين الاجتماعي اللي نسميه الآن في وقت الحاضر اللي هو التأمين الإسلامي
تكافلي
تأمين تكافلي تماما ولذلك هذا الذي نجح عندهم ولذلك لو نظرنا الآن حتى الناحية الاقتصادية هل فعلا ما يصلح الناحية السياسية الالتزام بالقواعد السياسية في التعامل مع الدول هل فعلا ما يصلح بل هو الذي يصلح لو نظرنا حتى في التعامل في تعامل الشريعة مع الأقليات لو أردنا أن ندخل موضوع الأقليات دع هذا ربما تكون شبهة نجيب عليها بإذن الله عز وجل لكن حتى ننظر الآن إلى قانون العقوبات الآن لنوازن ما بين قانون العقوبات الموجود في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الموجود في الدول الغربية هل قانون العقوبات حقق المقاصد في الدول الغربية؟
أبدا
ما حقق إدانة الجريمة
نعم صحيح
حتى في الدول الإسلامية التي لا تطبق دول إسلامية ومعها لا تطبق القوانين ما حقق زادت الجريمة مقدار 17 هذا واحد 17 لكن في المقابل الدول الإسلامية تطبق الشريعة أو تطبق قوانين العقوبات الشرعية قلت عندها ما انعدمت لكن قلت عندها الجريمة نسبة 1 إلى 17 إذا هذا إنسان متكلم مثل هذا لو نظرنا كذلك الشريعة صيام وصلاة وزكاة وحج إلى آخره هذا حقيقة يؤصل الروابط بين الناس يقوم على شيء أخلاقي على روحي تسعد به الروح وتسعد به حال الاجتماعية هذا إنسان المتكلم فقط حقا يأخذ كلام غيره ثم يتكلم إيه نعم هل فعلا وإذاك لابد أن نفصل معه لا نأخذ مثل الكلام هذا كما قال الذي يلقى ولكن لابد أن نأخذ نقطة نقطة ونفصل هذه المسائل
شيخنا كم بقي إخواني لوقت الحلقة طيب أعطونا شوية وقت ممكن بعد شوية طيب شيخنا نأتي أيضا على يعني من هذه الشيوخ التي تقال ما أشرتم إليه بارك الله فيكم قضية أن الشريعة الإسلامية قد يكون في تطبيقها يعني ظلم وإجحاف في حق الطوائف الأخرى سواء الطوائف الإسلامية الأخرى المباينة لأهل السنة والجماعة أو الديانات الأخرى كاليهود والنصارى فما هو الرد باختصار
الآن الذي اعترض بهذا الاعتراض هل هو من أنصار الديمقراطية الغربية أم من أنصار الشريعة الإسلامية احتمال يكون من أنصار إذا كان من أنصار الشريعة الإسلامية ما يطرح مثل هذا
لا شك
لكن من أنصار الديمقراطية الغربية إذن في نهاية الأمر إذا اعترض مثل هذا الاعتراض إذن نقول بأن الأقلية تمنع الأغلبية من التقنين وتمنع الأغلبية من ممارسة ما تريده. ومن هذول الديمقراطية حكم الأغلبية
يلزمها
الشعب للشعب
يلزمه
ويلزمونه بأن نحكم بحكم الأغلبية. نعم. وأن الأغلبية متى ما قالت لا نقول لا، بينما الأكثرية لا اعتبار لها. هذا حقيقة وهذا مؤدى كلام وهذا حقيقة كلام.
صحيح.
إذن هذا عكس ما ينادونه به من الديمقراطية الغربية. إذن هم يأمرون أو يدعون إلى ترك الديمقراطية. ترك الديمقراطية إذن أتي الإسلام. الأمر الثالث، إذن في هذا إذن الأقلية تمنع كذلك الأكثرية من ممارسة دينهم. إذن يقتضي هذا إلغاء تشريع كل قانون فيه خلاف. إذا كل قانون فيه خلاف يجب أن يلغى، ما يكون قانون إلا
بإجماع،
وهذا مو حاصل حتى عند دول غربية.
استحالة.
إذن ما حتى واحد في مجلس الأمة اعترض. نعم. إذن يجب أن نلغي القانون. نعم. لابد أن نجمع عليه. إذن نلغي كل قوانين، نقوم بإلغاء كل قوانين.
هذا يلزمهم.
هذا نعم هذا يلزم.
نعم.
كذلك هؤلاء المناصرون للديمقراطية الغربية ويقولون مثل هذا، بننظر إلى الدول الغربية، في ديمقراطية الدول الغربية هل راعوا الأقليات؟ هل الدول الغربية راعت الأقليات؟ وراعت الأقلية الإسلامية الموجودة عندهم؟
لا طبعا.
عندما أرادت الحجاب وأرادت مرأة أن تتنقب راعوا الأقليات؟
أبدا
ما راعوا الأقليات. لماذا؟ قال لأن أن ترجع إلى حكم الأغلبية. الآن أنتم لم تراعوا الأقليات التي تريد شرع الله عز وجل، وأنتم هنا تريدون أن نترك شرع الله عز وجل الذي تنادي به الأغلبية من أجل الأقلية. انظر الانتكاس.
انتكاس.
وإذاك نعكس عليهم المسألة.
هو شيخ.
نعم.
نعم.
وإذاك الحجاب أوضح شيء، مسألة الحجاب.
صحيح.
المسلمون في أمريكا والدول الغربية المرأة عمرها 16 سنة ما يحق لوالديها أن يمنعوها من معاشرة رجل جهارا نهارا في البيت. ما يمنعها مثل هذا. ما لك حق أن تتكلم. لما لا يأخذون بكلام الأقلية؟ لما لم يراعوا حال الأقلية؟ وفي المقابل انظر إلى عظمة الشريعة.
الله.
انظر عظمة الشريعة الإسلامية، راعت الأقلية، راعت الأقلية.
يعني شيخنا رغم هذه الشبهة نقول الشريعة راعت الأقلية.
راعت الأقلية. الله عز وجل بين بأنه إذا تحاكموا إلينا مثل ما حصل في الدولة الإسلامية.
نعم.
في عهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد باقي الصحابة رضي الله عنهم، كان راعوا الأقلية. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالس، فمر يهودي، مر اليهود بيهودي ويهودية قد حمما وجوههما، وكل واحد قد أخذ ظهر الثاني على حمار ويدورون به في المدينة. ما هذا؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ قالوا زاني زنى بامرأة. ما هي عقوبتهم؟ ما هي عقوبتهم عندكم؟ قالوا هذا التحميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوني بالتوراة إن كنتم صادقين. أتوا بالتوراة، فدعوا بالتوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبهم اقرأ، قرأ، ثم جعل يده على جهة معينة، فقال له عبد الله بن سلام قيل، قال يا رسول الله مره يرفع يده فإن فيها حكم الرجم، فلما رفع يده فإذا فيها حكم الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم عندما لم يتحاكموا إليه، تحاكموا إلى محاكمهم، أمرهم بأن يلتزموا بشريعتهم، ما حكم عن بشريعتنا.
هذه مراعاة الأقلية.
مراعاة الأقلية.
صلى الله.
وإذا تحاكموا إلى شريعتنا، إذا تحاكموا إلينا حكمنا بشريعتهم. وذق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط.
الله.
وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بشريعتنا. وإذا ترك، ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما فتحت هجر وهي الجانب الشرقي من الجزيرة العربية على الخليج العربي، مجوس كان رجل يتزوج من أخته من أمه، فتركهم على ما هم عليه، ما أمرهم بأن يحرم عليهم أن يتزوج الرجل أمه أو يتزوج الرجل أخته. موجودها في شريعتهم، مطبق عليهم شريعتهم. انظر إلى الشريعة الإسلامية كيف راعت. فلذلك هكذا ينبغي، بينما هم ما رأوا أبدا الشريعة الإسلامية. ولذلك نحكس الأمر عليهم، ما يعكس الأمر علينا.
صحيح.
هم ما يراعون الأقليات. هم إذا قلنا بالأقلية إذا الحكم الأقلية مو الحكم للأغلبية، ومع هذا شريعتنا راعت الأقلية وراعت الأكثرية.
شيخ الحبيب أيضا من الشبه يقولون بأن في تطبيق الشريعة تقييد للحريات، وربما هذا يكثر يعني عند النساء أو بعض النساء، وأحدى المتصلات قد ذكرت هذا الأمر، يعني بلغت السؤال الكنترول، تقول بأن تطبيق الشريعة بعض النساء يخفن من هذا التطبيق لأن في تقييد، لتمنع مثل المرأة من قادة السيارة، تمنع المرأة من الخروج العمل. فهل هذا صحيح.
فكان هذا مطلق الآن إذا قبل تطبيق الشريعة تقييد الحريات. إذن حتى القوانين الوضعية تقييد الحريات. السارق لا 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 يعاقب بالسجن على القوانين الوضعية لأن قيدنا حريته. إذا طبقنا القوانين راح نقيد حرية السارق. القاتل لما يعاقب؟ راح نقيد حرية. دعوه يقتل. المغتصب دعوه يغتصب. لماذا نقيد حريته؟ إذا ما في قوانين في البلد، ما في أي قانون لأن تقييد الحرية. إذا قيل لا هذا في اعتداء على الآخرين فلذلك إذا صار فيه حصل تقييد الحرية. ننتقل الآن لو كان فرقاء الحرية شخصية أمر متعلق بنفسه. ننظر على المخدرات. إذا ما يجوز أن نعاقب صاحب المخدرات.
حرية
حرية. رجل يريد أن يزني بامرأة، إذا لا نعاقبه. هي قابلة، قبلت وهو قبل. رجل يريد الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي، إذا لا نعاقبه. تغيير الحريات إلى حد، والقانون الوضعي تعاقبه، القانون الوضعي تعاقب هذا. الأمر الثالث، لابد أن نعرف بأن الحرية، ما المقصود الحرية؟ لابد أن إذن، لابد أن نعرف بأن الحرية لابد تكون منضبطة. الحرية لابد أن تنضبط. بماذا تنضبط؟ تنضبط هل بالقوانين الإلهية، بالأوامر الإلهية، أم بقوانين البشر الناقصة التي تتجدد لهم يوميا. أم رابع، لابد أن ننظر، ما تكون نظرتنا ضيقة، هاي نظرة ضيقة حقيقة ونظرة قاصرة جدا. ننظر في حدود الشخص، ما ننظر إلى المجتمع. الشريعة أتت لتهذيب الشخص ولتهذيب المجتمع، للحفاظ على مصلحة الشخص والحفاظ على مصلحة المجتمع. لا يكون هذا الشخص محافظ على مصلحته في المقابل قضاء على مصلحة المجتمع. أقرب مثال المخدرات. حتى الآن قانون الوضعية تعاقب على المخدرات. قالوا فعلا، لكن فيه فعلا متعلق بالفرد لكن له أثر سلبي على المجتمع من ناحية أخرى. قالوا كذلك نفس الشيء. كذلك نفس الأمور الأخرى فيها ربما تقول هي في حدود الشخص، لكن حقيقة مفاسدها كبيرة جدا على المجتمع لو نظرنا إليه من ناحية أخرى. الربا، إنسان يقول أنا أريد أن أرابي، أنا راضي، والطرف الآخر المرابي وكذلك الطرف المقترض كلهم يرضى، لكن ما هي النتيجة في نهاية الأمر؟ انهيار اقتصاد البلد.
صحيح،
انهيار اقتصاد. إذا المسألة مين متعلقة نقيدها بشخص أو نظرة قاصرة جدا؟
مصلحة العامة،
مصلحة المجتمع. مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. أما مثل ما تفضلت فيه قيادة السيارة، ما قيادة السيارة إلى آخره، هذا في بقية قضايا جزئية. بعض العلماء يرى جواز قيادة السيارة، بعض العلماء يرى عدم جواز قيادة السيارة. هاي تبحث في أحواله وفي أوضاعه. الآن لو نظرنا داخل الكويت، ربما داعيات وأساتذة في الجامعة، أقصد نساء، وبالإضافة إلى ربما يعني في حق النساء يسمون شيخات، ومع ذلك يقودن السيارة ويقودن كذا إلى آخره. فالمسألة مهمة، مسألة انتهى الأمر، قال الله إذا سمعنا وأطعنا، وإنما قضية هنا ينظر إلى المصالح، ينظر إلى المفاسد، ينظر إلى الأحوال. نعم. من خلال هذا كم يعني.
شيخنا الحبيب، أنا شاكر لك حقيقة، وآثرت وربما يتفق مع المشاهد الكريم أن يعني أقل من المقاطعات حقيقة، كلام جميل ورائع وبيان واضح، وأنا حقيقة أعتذر للإخوة المتصلين والأخوات عن عدم الإجابة عن الأسئلة التي في الموضوع، عما الأسئلة خارج الموضوع، ويعني من اتصل وألقى الشبهات مثل هذا المدعو مصطفى والثاني مروان، يعني حقيقة نعرض صفحا عن هذا الكلام وهذا اللمز والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر معروف. ونحن بفضل الله عز وجل ديننا واضح وعقيدتنا واضحة والمسألة عندنا واضحة. أما من أراد أن يكون كتلة من المتناقضات والشبهات فقط تلقفها، فهذا شأنه، ولن يضرنا بإذن الله تبارك وتعالى. فحق أقدم اعتذاري مرة أخرى لمن شارك معنا يعني وأراد أن يثري هذا اللقاء وأن يسأل حقيقة أسئلة تفيد المشاهد وتثري هذا اللقاء وليس إلقاء الشبهات كما هو ديدنه. أنا أعتذر حقيقة لهؤلاء عن عدم التمكن، ولأن المحاور حقيقة كثيرة. وفي نهاية المطاف حقيقة شيخنا الكريم، أشكر لكم حقيقة هذا الحضور وهذا التواجد وهذا التميز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منكم هذا الطرح وأن ينفع به وأن يبارك في جهودكم، ويعني نسعد بإذن الله عز وجل نلتقيكم بحلقة أخرى، وأنتم كذلك أحبتي في الله نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع موضوع جديد كما عودناكم من المواضيع المهمة التي تلامس حياة المسلم. إذا إلا ذلكم الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم بهدي كتابنا الشافي
ونبع نبينا الصالح.